بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنظرا لقرب العشر من ذي الحجة، والغالب في الناس أنهم يحتاجون إلى معرفة أحكام الأضاحي، رأيت أن أقدم باب الهدي والأضحية على الأبواب التي قبله لأجل هذا المعنى، وإذا فرغنا منه بإذن الله تبارك وتعالى رجعنا إلى الأبواب التي تركناها وقفزنا كما يقال إلى باب الهدي والأضحية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدام المقدسي رحمه الله، قال: باب الهدي والأضحية. باب أي مدخل كما مر معنا، باب أي مدخل كما مر معنا مرارا، والمدخل هاهنا مدخل لمعرفة أحكام الهدي والأضحية. والهدي من هدى يهدي هدية، والمراد بالهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى في أزمنة مخصوصة، بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى في أزمنة مخصوصة. والأضحية كذلك، الأضحية ويقال إضحية وضحية، كما يقول علماء اللغة مأخوذة من ذبح البهيمة أي من بهيمة الأنعام في الضحى، فسميت أضحية وضحية وما شابه ذلك. والأضحية شرعا هو ما ذبح من بهيمة الأنعام في أيام التشريق بأوصاف مخصوصة سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. والهدي، والمقصود مطلق الهدي، الهدي أي مطلق الهدي سنة. والصحيح من أقوال العلماء أن من كان متمتعا فإنه يجب عليه الهدي، فإذا لم يستطع انتقل إلى الصيام، أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. أما مطلق الهدايا كأن يكون إنسان في بلده فيرسل بهدية، أي بهدايا سواء كان إبلا بقرا غنما يرسلها إلى البيت الحرام، هذه تسمى هدايا، هذه تسمى هدايا وقربة، وهي مستحبة. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت بأنها رضي الله عنها وأرضاها بأنها أشعرت أو بأنها قلدت أو هيئت قلائد هدايا أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، أي في حجة أبي بكر. قال: ولم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كان يحل له. فدل هذا على أن الهدايا تكون من المحرم وتكون من غير المحرم، تكون من المحرم وتكون من غير المحرم، وهي كما سمعتم من السنن المستحبة. والهدايا والأضاحي كما سيأتي معنا تشتركان في أكثر الأحكام، أي في كونها من بهيمة الأنعام، وكذلك في كونها تكون على أوصاف محدودة معينة أي من حيث السن، ويفترقان في كون الهدايا تكون في هدايا إلى البيت الحرام، الهدايا تكون إلى البيت الحرام هديا بالغ الكعبة، بخلاف الأضحية فإنه يضحي حيث كان ذلك المضحي في أي مكان كان من الأمكنة التي يشرع له فيها التضحية. قال رحمه الله تعالى: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، وهذا عليه جماهير الفقهاء. فجماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الهدي وكذا الأضحية بأنهما مستحبتان وليستا بواجبتين، لعدم الدليل الصحيح الدال على وجوب ذلك. أما الهدايا فقد تقدم الكلام عليه، وأما الأضحية جاءت في ذلك أحاديث استدل بها بعض أهل العلم على وجوبها، من ذلك ما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذا سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فاستدل به القائلون بالوجوب على أن الأضحية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يقربن مصلانا، فهذا زجر له إذا كان ذا سعة. وأيضا استدلوا بحديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يضحي، أو قال: الأضحية والعتيرة حق على كل مسلم، ولكنه حديث ضعيف. والجمهور أولا يستدلوا على الاستحباب بعموم قول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقالوا هذا فيه دلالة على استحباب ذلك وعلى سنية ذلك وعلى مشروعية ذلك. واستدلوا كذلك بقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. قالوا هذا فيه كذلك إرشاد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنحر، والمقصود بالنحر قالوا نحر الأضحية أو الأضاحي، وهذا أحد التفسيرين في الآية، هذا على أحد التفسيرين في الآية. واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من بشره وأظفاره شيئا. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم من أراد دل على أن ذلك أي الأضحية عائدة إلى إرادة الإنسان، إن أراد أن يضحي ضحى، وإن أراد أن لا يضحي لم يضح. واستدلوا كذلك ولعله والله أعلى وأعلم أظهر الأدلة وأقواها، استدلوا على ذلك بأن الأضحية سنة بفعل أبي بكر وعمر الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما، فقد ثبت عن أبي سريحة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: شهدت أو قال رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان. قال ويقولان مخافة أن يظن الناس بأنها حتم. قال: وهما موسران. قال: رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان وهما موسران، خشية أن يظن بأنها حتم، خشية أن يظن بأنها حتم. وكذلك ثبت عن أبي عقبة أو أبي سعيد أبي عقبة رضي الله عنه الأنصاري أيضا هذا المعنى، قال: والله إني لا أترك الأضحية وأنا موسر قادر عليها، خشية أن يظن جيراني بأنها حتم عليهم. وكذلك ثبت هذا المعنى عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهما، ولا يعلم لهم مخالف. فهذا أقوى ما استدل به القائلون بالاستحباب، وأنها من السنن المؤكدة، وأنها من السنن المؤكدة، وهو كما قيل. وأجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه السابق الذكر: من كان ذا سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا: أولا هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث حكم عليه العلماء رحمهم الله تعالى بالاضطراب والضعف، ورجح فيه جماعة من الحفاظ الوقف، ففيه علل: الأولى الاضطراب، والثانية كذلك بأن الحفاظ رحمهم الله تعالى رجحوا فيه الوقف. فالقول قول الجمهور، القول قول الجمهور في هذه المسألة، من أن الأضحية من السنن المؤكدة التي من فعلها فإنه فعل فضيلة عظيمة ويؤجر عليها بإذن الله تبارك وتعالى أجرا عظيما. كيف وقد جاء في ذلك حديث في فضل الأضحية، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ما أو ذكر حديث معناه أن الله تبارك وتعالى يغفر للمضحي عند أول قطرة من دم أضحية أو كما قيل. ففي فضائل عظيمة وجليلة لمن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك، لمن وفقه الله تعالى لذلك، أي لفعل هذه العبادة وهذه القربة. وكما سمعتم ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فينبغي لمن كان موسرا مستطيعا للأضحية أن يسارع إلى فعل هذه العبادة الجليلة التي داوم عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وجاء في حديث عائشة أنه ضحى بكبش قالت: ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد. الشاهد من هذا أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم استحباب الأضحية لمن استطاع إليها. وقوله رحمه الله تعالى: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. ومعنى لا تجب إلا بالنذر معناه أن من نذر على أن يضحي أو على أن يهدي هديا إلى البيت الحرام فإنه يجب عليه الوفاء، فيكون واجبا عليه لا بأصل الشرع ولكن بالنذر، يكون واجبا عليه لا بأصل الشرع ولكن بالنذر. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. أي هذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ما هو الأفضل؟ أن يشتري الإنسان أضحية فيذبحها ويوزعها على الفقراء، أو أن يتصدق بثمنها؟ أي الأمرين أفضل؟ ذهب الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أفضلية الأضحية لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وللأدلة السابقة في فضل الأضحية. فالأضحية وإراقة الدم في يوم النحر أعظم وأجل عند الله تبارك وتعالى من مجرد الصدقة، أي بالمال. قال رحمه الله تعالى: والأفضل فيها الإبل. طيب قبل هذا، وهل من تصدق بثمنها أجزأ ذلك الثمن عن الأضحية؟ الجواب لا. يعني إنسان مثلا عندنا في اليمن مثلا أضحية قيمتها مثلا نحو 25,000، يقول هذه 25 أو هذه الأضحية أريد أتصدق بها، فبدلا أن أخذ شاة وأوزعها سأتصدق بالمال، وتجزئني أو هل يجزئني ذلك المال أو تلك الصدقة عن الأضحية؟ الجواب لا. وأيهما أفضل؟ الأفضل أن تضحي وأن تتصدق وأن تأكل من أضحيتك. قال رحمه الله تعالى: والأفضل فيها الإبل، أي أفضل الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. وهذه مسألة كذلك يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: ما هي أفضل الأضاحي وكذلك الهدي. جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى ما ذكر هاهنا أن أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الغنم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن أفضلها الغنم، القول الأول نسب إلى الجمهور والقول الثاني نسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أفضل في الأضحية أن تكون من الغنم. ما دليلك؟ ما برهانك؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى إلا بالأغنام، ولو كان غيرها أفضل لضحى به، فإنه لا يختار إلا الأفضل صلوات الله وسلامه عليه. وأجاب عنه الجمهور بأن الإبل أفضل، بأن الإبل أفضل ثم البقرة ثم الغنم، بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات الجمعة قال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الشاهد منه أنه كلما كان أسرع كلما كان ماذا؟ أقرب. فدل على أن أفضل هذه الأشياء ما هو؟ الإبل ثم البقر ثم الغنم. وأجابوا عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل لأجل ألا يشق على أمته، لأجل ألا يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه، وكان صلوات الله وسلامه عليه ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان من أيسر أو كان أشد الناس تيسيرا على أمته، أي إذا رأى في الأمر ساعة وتيسير يسره على أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيكون فعله من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يشق على أمته. تخيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يضحي في كل عام إبل بالإبل وهو يقدر على هذا صلوات الله وسلامه عليه، كيف سيكون حال الناس؟ يتمنى أن يضحي بإبل وما يستطيع، أو يكون يضحي بالإبل مع ماذا؟ مع حصول شيء من الحرج والمشقة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أن لا يصيب أمته بالحرج والمشقة. لذا كما سمعتم كان القول بأن الإبل أفضل ثم البقرة ثم الغنم هو القول الراجح، وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا عند كونها كاملة، يعني إنسان يريد أن يتقرب بإبل كامل، واحد يريد أن يضحي بإبل، آخر يضحي ببقر أو ببقرة، وثالث بغنم، أيهما أفضل؟ صاحب الإبل. لكن لو حصل الشرك، لو حصل الشرك أي التشريك، الشرك أي التشريك في الإبل، وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى أن التشريك يجوز سبعا في الإبل وسبعا في البقر، أي يشترك سبعة، يشترك سبعة في إبل أو سبعة في ماذا؟ في بقر. الآن أيهما أفضل؟ واضح يا جماعة، سبعة يشتركون في إبل أو كل واحد منهم يشتري ماذا؟ شاتا. وقع خلاف كذلك بين العلماء في ذلك، وقع خلاف بين العلماء في ذلك. فمن نظر إلى المال قال، أي إلى الثمن، يقول ما كان أثمن فهو أفضل، ما كان أثمن فهو ماذا؟ فهو أفضل. يعني مثال ذلك تكون مثلا الإبل قيمتها مثلا 140,000، سبعة يشتركون بكم؟ 20,000، لكن الغنم مثلا الواحدة 25,000، أيهما أفضل؟ يقولون الغنم. لكن لو كان الغنم مثلا واحدة 15,000 يقولون الأفضل ماذا؟ التشريك في ماذا؟ في الإبل أو في البقر. فنظروا إلى هذا المعنى، نظروا إلى هذا المعنى، ما كان أثمن فهو ماذا؟ فهو أفضل. ونظر آخرون إلى منظار آخر، نظر آخرون إلى منظار آخر وهو ماذا؟ وهو إراقة الدم. قالوا فإراقة الدم أعظم وأفضل، فكلما أريق الدم كلما كانت القربة أعظم وأجل. لذا قالوا عند التشريك فالأفضل أن يضحي بماذا؟ بالغنم، إن استطاع أن يضحي بالغنم. لماذا؟ لأن فيه إهراق دم، ويكون الدم ماذا؟ خاصا به، لوحده، بخلاف الإبل أو البقر يكون مشتركا مع غيره. فالأمر في ذلك كما يقال من حيث الأفضل، الفاضل والأفضل، كلاهما فاضل، لكن أيهما أفضل؟ فكل مجتهد نظر إلى معنى، كل مجتهد نظر إلى معنى. ولا شك ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران أي الثمن وكونها شاة لوحدها كان ماذا؟ كان أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستثمانها. استحسانها واستثمانها أي أن تكون حسنة، حسنة كما يقول العلماء من حيث المنظر، حسنة من حيث المنظر، أي ينظر إليها الإنسان، إلى الشاه، ينظر إلى البقرة، ينظر إلى الإبل، يراها ماذا؟ حسنة المنظر، حسنة المنظر. وتكون كذلك ماذا؟ سمينة، تكون من حيث الجسم سمينة، أي قد سمنت وعلفت حتى صارت ماذا؟ حتى صارت سمينة. وهذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى: كلما كانت هذه يعني كلما كانت هذه هيئتها كلما كان ذلك أعظم لأجره، كلما كان ذلك أعظم لأجله. بل ذكر بعض أهل العلم وثبت أو روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: شعائر الله، قال: استحسان أو تحسينها واستثمانها. قال: الاستثمان والاستحسان، الاستثمان وماذا؟ والاستحسان. وجاء هذا كذلك عن طائفة من المفسرين رضي الله عنهم ورحمهم الله وغفر الله لهم. فالحاصل أن الأضحية أو الهدي كلما كانت أكمل وصفا وكذلك حجما كانت أعظم أجرا، ودلت على ماذا؟ على عظيم تقوى العبد، ولا سيما إذا أراد بها التقرب لوجه الله تبارك وتعالى. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.